آخر الأخبار. الأخبار على جوهر FM. منال جاب الله.
مرحبا واهلا بكم الى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نقابة الصحفيين التونسيين تعلن عن آليات جديدة لحماية الصحفيين. مجلس نواب الشعب يسائل وزيرة السياحة ووزير التشغيل. وللتصدي للتزود عبر المسالك غير القانونية وللاحتكار، انطلاق حملة وطنية لمراقبة الزيت المدعم. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري قدم على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير نقابة سنوي حول حرية الصحافة، قدم آليات لضمان حماية الصحفيين جسديا واقتصاديا وقانونيا.
نحن انتقلنا من التنديد وانتقلنا من يعني الإدانة ومن الخطابات إلى آليات حقيقية، آليات حقيقية تضمن حماية الصحف وحماية حرية الصحافة. نحن اليوم أعلننا على انطلاق ثلاثة آليات. الآلية الأولى هي مركز لحماية الصحفيين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهذا المركز سيؤثر وسيعمل على حماية الصحفيين سواء كان الحماية الجسدية أو الحماية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وأيضا الحماية المعلوماتية. هذا من جهة. من جهة أخرى، احنا اليوم أيضا بدأ العمل في نقابة الصحفيين الانطلاق الفعلي لإيجاد اتفاقية مشتركة خاصة بالصحفيين، فيها معناها جزئين شقين، اللي هي السمع البصري من جهة والصحافة المكتوبة إلكترونية وورقية من جهة أخرى، لأنه في اعتقادنا يجب أن تكون هناك واضحة واتفاقيات واضحة فيها سلم أجور واضح وفيها ما على الصحفي وما له يجب أن تكون بشكل واضح من أجل فرض تطبيقها وتجاوز الانتهاكات الحاصلة يوميا. المسألة الثالثة وهي ودادية لدعم الصحفيين وخاصة زملائنا الذين يعانون وضعية هشة والذين يعانون أحيان طوارئ سواء كان صحية أو غير صحية، ويجدون أنفسهم في وضع يعني اجتماعي وإنساني يعني غير طبيعي. لذلك بالنسبة لنا هذه الآليات ستساعد وستدعم يعني حماية ودعم زملائنا.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أيضا دعا في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، دعا الأسرة الإعلامية إلى مزيد العمل بالكلمة الحرة حفاظا على حرية الصحافة.
أدعو من أعلى هذا المنبر كل مكونات الأسرة الإعلامية إلى مزيد العمل والبذل بالكلمة الحرة والصادقة والدقيقة حفاظا على حرية الصحافة ودعما لمكاسبها وإسهاما في إنجاح المسار الديمقراطي لبلدنا العزيز، وأثمن عاليا كل النضالات وكل الجهد الذي سبق تقديمه والذي يقدم الآن والذي يسعى لتعزيز هذا المسار.
للمواطنين أيضا رأي في واقع الإعلام في تونس، والذي تراوح بين مؤيد لحرية الصحافة والتعبير وبين رافض لها نظرا لما اعتبروه انفلاتا يعيشه اليوم المشهد الإعلامي، وفق ما جاء في التسجيل التالي مع عدد من المواطنين عده مراسلنا في المنستير طارق عويدان.
بالنسبة للإعلام في تونس فيما بعد الثورة، أكيد أنه شهد نقلة نوعية تقريبا تعتبر إيجابية، ولعبت دور حاسم في تحديد ملامح الجمهورية الثانية سواء في المجال الإعلامي أو المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الثقافي.
اليوم بعد الثورة كثر تلافز والإذاعات وكثر الجرايد وحوايج مشي هي، ثم برامج تحشب في التلفزة، نبدأ قاعدين معناها في العائلة وكل شيء، واللي نبدلوا قناة أخرى ولا حاجة باش ما نتحرجوش.
قبل كانوا فما خطوط حمراء ما نجموش نحكيوا عليها، طاو كل شيء تحكي فيه، طاو كل شيء تجبد، الناس كل نجم نحلوا نحكيوا على سياسة الدولة، نحكيوا على الحوايج الخايبة الحوايج الباهية. أما زاد انفلات إعلامي كبير صار في الصحافة لنا وفي الإعلام بصفة عامة في تونس، كل شيء ولا المباح وغير المباح، كل شيء من الحوايج الخايبة من مثاليين من غير مثاليين من الأمور الجنسية، كل شيء مؤثر على برشا حاجات، تولينا عندنا برشا ظواهر في المجتمع، الانتحار وكل شيء. منين جاي هذاك؟ جاي كل شيء من الحوايج اللي تفرجوا فيها ولا اسمه فيها في التلفزة.
واحد ضميره، فما شكون يخدم بضميره منها مهني، وفما شكون يخدم منها يعني بمصالح شخصيه واتجاهات كما قولها وميلات منها شخصيه لزيد ولا عمر ولا منظمه ولا حزب ولا حاجه كده.
بعد الثورة زاد التعقيد فقط، ولينا نشوف في الصحافة مش مسؤولة، مش قائمة بواجب متاحة كما يملك، مما خلى المواطن يتشائم من كلمة صحافة بصراحة. وإحنا ندعي بحرية الصحافة وإحنا ما عندناش حرية الصحافة، تم تقييد التقييد الصحفيين بتاعنا لا يتمتعون بالجرأة.
عودة إلى جلسة مجلس نواب الشعب التي خصصت في بدايتها لتوجيه أسئلة شفهية إلى عدد من الوزراء، وانطلقت بسؤال طرحه النائب غازي الشواشي لوزيرة السياحة سلمان لومي تعلق بالغاية من إصدار أمر حكومي يمنح أصحاب المنشآت السياحية امتيازا لا مبرر له وفق نص السؤال، وهكذا كان رد الوزيرة.
فيما يتعلق بما أثاره السيد النائب المحترم من منح أصحاب المنشآت السياحية امتيازا لا مبرر له وفرصة لإثراء على حساب المجموعة الوطنية وعلى الوكالة العقارية السياحية، وجب التأكيد على ما يلي: المحافظة على طاقة الإيواء القصوى لمقاسم التي ستحتضن المكونات السكنية السياحية. إن أحداث المكونات السكنية سيتم بنفس طاقة الإيواء القصوي المسموح بها لمؤسسة السياحة، وذلك في حدود 30% من طاقة الإيواء المذكورة. سيتم احتساب القيمة المالية الزائدة التي ستنجر عن إدراج المكون السكني السياحي لفائدة الوكالة العقارية السياحية، مما سيمكنها من تكفل بمصاريف تحسين المحطات السياحية الموجودة.
جهتها نائب منجي الرحبي توجه بسؤال إلى وزير التشغيل والتكوين المهني زياد العذاري حول تسوية وضعية وأعوان موظفي الألية 16 وعمال الحظائر وظرفية وبقية الأليات الأخرى، وقدم العذاري في مداخلته التوضيحات التالية:
ما عادش فما انتدابات ضمن هذه الأليات، ما عادش فما يعني ناس جدد قاعدين يشاركوا أو يساهموا في هذه الأليات، احنا قاعدين نصفيه في القديم. الحاجة الثانية هو أنه فما وضعيات مختلفة. بالنسبة للألية 16 تم اتخاذ قرار بعد حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تسوية وضعية كل المنتفعين بالألية 16 على 5 سنوات. بلغ العدد الجملي للمنتفعين بالبرنامج تاع الألية 16 22372. بالنسبة للألية 20، ان احنا اليوم فما ناس وفات العقود نتاعهم للمرة الخامسة. وزارة التكوين المهني والتشغيل وفي إطار سياسة الحكومة أعدت مشروع أمر حكومي، وتم بمقتضاه تجديد عقود كافة المتربصين المباشرين في إطار الألية 20 للمرة السادسة، وذلك بصفة استثنائية. بالنسبة لعمال الحظائر، ملف هذا ملف ثقيل، نحن منش احنا مسؤولين عليهم مباشرين، ملف هذا وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وكان فيه قرار واضح أيضا في أنه تمييز بين زوج وضعيات. الوضعية الأولى فيها قرار أنه الناس اللي ينتفعوا بالبرنامج الحظائر قبل 2011 هذوما تم إقرار انتدابهم كل وتسوية وضعيتهم على فترة 5 سنوات. الناس اللي دخلوا بعد 2011 نحن في حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مزيد التعمق في مختلف هذا الجانب نظرا.
بعيدا عن المجلس وعلى هامش انطلاق حملة وطنية لمراقبة الزيت المدعم بتونس، وزير التجارة محسن حسن يؤكد أن أكثر من 80% من الزيت المدعم يستعمل بطرق غير قانونية.
رغم هذا المجهود اللي تقوم به الدولة من أجل دعم الفئات التي تستحق، إلا أنه اليوم للأسف الشديد أكثر من 80% من الزيت النباتي المدعم يذهب لغير مستحقيه في استعمالات يعني غير قانونية كالمطاعم أو محلات صنع المرتبات أو أيضا التهريب إلى الخارج، وهذا في الحقيقة إجرام في حق الاقتصاد الوطني. اليوم 40 فريق من وزارة التجارة ينطلق في حملة وطنية لمراقبة استعمال الزيت النباتي المدعم. الحملة هذه ستهدف إلى أولا التثبت من تواجد هذا المنتوج في كامل ولايات الجمهورية. نذكر وأن وزارة التجارة في كل شهر يعني فما حصة ب 13,000 طن من الزيت النباتي المدعم توزع على كامل ولايات الجمهورية. أيضا فما 5,000 طن إضافية بمناسبة شهر رمضان وفصل الصيف. سنتثبت من تواجد هذا المنتوج المدعم كامل ولاية الجمهورية. أيضا سنقوم بحملة لمراقبة البيع المشروط أو احتكار أو بيع أكثر من سعره اللي هو 900 مليم، والمراقبة الاقتصادية كما نجحت باش تضرب يعني الاحتكار والعمليات الغير قانونية في قطاعات أخرى، اليوم باش تنجح باش تحافظ على هذه المنظومة، باش تنجح باش تحارب الاحتكار في الزيت النباتي المدعم اللي ما هوش يمشي كما قلت في غالبيته لمن يستحق.
المركز الدولي لدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية نظم اليوم بتونس ملتقى إقليميا حول المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ودوره في احتواء الأزمة داخليا وإقليميا. نسرين علوش كانت في المواكبة وتحدثت إلى العضو في المركز وليد لوجيني الذي أكد على ضرورة إشراك القبائل لإيجاد حل للوضع الليبي.
أولا عندما نتحدث عن القبائل الليبية نحن نتحدث عن تاريخ يعود ل 1300 قبل الميلاد. ناهيك أنه ليبيا كتسمية هي مشتقة من قبيلة الليب واللي هي أقدم قبيلة موجودة في المنطقة الشرقية الليبية. بالتالي لا يمكن أن نتصور أن تكون هناك استقرار سياسي بانتقال ديمقراطي يكون بمعزل عن دور للقبائل الليبية. ناهيك أنه بعد سقوط نظام معمر القذافي السلطة المركزية قد تفتتت واسترجعت القبائل ما لها من سلطة سياسية إلى جانب السلطة الأخلاقية والتربوية الثقافية التي كانت عندها أصلا. بالتالي اليوم التوافق بين هذه السلطة التي هي لدى القبائل وكذلك السلطة المركزية عندما نتوصل إلى أحداثها يمكن أن نقول أننا بدأنا في إيجاد حل للأزمة الليبية. الحل في ليبيا هو الحل لا يمر إلا عبر الحوار الليبي. لابد من تشريك كل مكونات المجتمع الليبي من قبائل من أحزاب من أطراف التي كلها عليها أن تشارك طبعا دون إقصاء أي طرف. ولابد أن تكون هناك للقبائل دور أكثر لإيجاد هذا الحل حل سياسي واستقرار سياسي في إطار انتقال للسلطة في ليبيا بشكل سلمي وسلس ويكون هناك اعتراف من جميع مكونات المجتمع الليبي بالسلطة المركزية الليبية.
من جهتها أكد ممثل عن إحدى أكبر القبائل الموجودة في ليبيا محمد عمر أن القبائل هي الحاضن لكل أبناء ليبيا وبالتالي يمكنها أن تساهم في حل الأزمة الليبية.
القبيلة هي المكون الأساسي في ليبيا و90% من أبناء الشعب الليبي هم ينضمون تحت المكون القبلي والعشرة في المية الآخرين هم أيضا من أبناء القبائل ولكن نظر لانتقالهم لمناطق الشمال أو مناطق العمل وانفصالهم التاريخي عن القبيلة ولا زالوا حين مراجعتهم يرجعون إلى قبائلهم. هذه القبائل هي التي عول عليها اليوم في حل الأزمة الليبية وهي التي اقترح أن تحل الأزمة الليبية في عام 2011 أولا باعتبارها هي الحاضن الاجتماعي كل أبناء ليبيا فهي التي لديها السيطرة الأخلاقية أو القدرة الأخلاقية على رد كثير من أبنائها الذين انضووا تحت الجماعات المسلحة والميليشيات المسلحة وأيضا حتى الجماعات الإرهابية التي انضوى جزء ليس بالكبير من أبناء الشعب الليبي أو أبناء القبائل الليبية تحت مكونات الجماعات الإرهابية. فاليوم لدينا المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية وهو الذي يضم كل القبائل الليبية تحت مظلته لحل الأزمة الليبية.
في أخبار العالم الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة المصرية بإطلاق سراح صحفيين معارضين معربا عن قلقه حيال اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين وكانت النيابة العامة المصرية قررت حبس الصحفيين المعارضين 15 يوما بتهم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والتظاهر. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول أن 13 مدنيا قتلوا جراء ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية مجهولة استهدفت مدينة الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. ختاما في العراق تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على منطقة تل سقف الواقع شمال الموصل وقوات البشمركة مدعومة بطيران التحالف تحاول تطويق المدينة بهدف استعادتها.
لمزيد من الأخبار www.jowherfm.net